إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنها خطوة في طريق بعث الأمة. إن الأمة المسلمة اليوم من تأمل حالها يكفي الدماء بدل الدموع على تلك الأمة المسكينة التي أذلت نفسها للشرق الملحد وللغرب الكافر بعد أن كانت أعز أمة بل خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس. فبينما أمر الله عز وجل الأمم من قبلنا بتكليف واحد ألا وهو أن تستقيم الأمة لله عز وجل في ذاتها، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في ذات الوقت كلف الله عز وجل أمة الإسلام بتكليفين عظيمين. التكليف الأول أمرها بعبودية الله جل وعلا، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم كلفها بتكليف عظيم فجعلها خير أمة هادية للناس بل شاهدة على البشر أجمعين في الدنيا والآخرة، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن اصحاب النبي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامه فيقول الله له: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب بلغت رسالتك. فيسال الله عز وجل امه نوح عليه السلام: هل بلغت نوح رسالتك؟ فيقولون: يا ربنا ما بلغنا رسالتك وما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الحق جل جلاله وهو اعلم سبحانه وتعالى: يا نوح من يسأل لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وامته. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون واشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا خير أمة أخرجت للناس هي أمة الإسلام. وتلك الخيرية والله ليست عرقية ولا ذاتية، ولكنها خيرية مستمدة من تلك الرسالة العظيمة التي شرفت بل وكلفت أمة الإسلام بحملها. ولذا فإن الأمة لما انحرفت عن شرع الملك جل وعلا وابتعدت كثيرا كثيرا عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها ووقعت في المنكر الاعظم واشركت بالله جل وعلا، نزلت من القمة العلياء الى ذلك الدرك الدنيء الاسفل من الخزي والذل والعار والهوان، ولا حول ولا قوة الا بالله. بل اصبحت الامة قطعة مستباحة لامم الارض جميعا من ابناء الكردة والخنازير، وحق عليها قول نبيها صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها. فقال الصحابة: او من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل، وليوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الثناء الذي تفتت في أمة الإسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. فلا تجد بولا شاسعا بين المسلمين وبين غير المسلمين. ولذا لما أسلم رجل من الكفار ودخل في دين الله جل وعلا فقيل له: ماذا تقول عن الإسلام؟ قال أحمد الله جل وعلا على أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين، لأن حال المسلمين إلا من رحم الله حال ينجى له الجبين. ولذا فإني أقول والله إنك لو أتيت بخريطة العالم ووضعت أصبعك على أي بقعة من الخريطة لوجدت جرحا ينزف من دماء المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي الجزائر وفي أذربيجان وفي كل مكان، جرح ينزف من دماء المسلمين. وتلك الجراحات وتلك المصائب التي كلفت على المسلمين ما هي إلا بمثابة صدمات كهربائية لإعادة الوعي إلى جسد الأمة الخائف. ولذا والله فإنني عندما أرى أو أسمع أو أقرأ عن شيء من جراحات المسلمين أتذكر في الجو واللحظة كلام الحبيب بل حال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم منذ 14 قرنا، وهو ينادي في أسواق الحديث من يؤويني من ينصرني وله الجنة، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. إنه نداء الإسلام، نداء الإسلام في كل مكان، في فلسطين من يؤويني من ينصرني وله الجنة، نداء في كل مكان. ولذا نسأل فما هو الحل؟ إن الأمة والله في أشد الحاجة إلى قميص كقميص يوسف عليه السلام الذي لما ألقي على وجه أبيه ارتد بصيرا. تحتاج الأمة إلى ذلك القميص، يلقى على وجه الأمة فترتد بصيرا، تعلم من هي، إنها خير أمة أخرجت للناس، ولكن الأمة لا تعرف مدى تلك الخيرية، ما شعرت الأمة بقيمتها حتى الآن. ولذا فإن الإنسان لا بد أن يسعى ابتداء بتربية جيل على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا التغيير لا بد أن نبدأ من قاعدة الهرم، لأن الكثير فهموا فهما خاطئا أننا إذا أردنا أن نبدأ التغيير في أمة الإسلام وأن نبدأ البناء فلا بد أن نبدأ من قمة الهرم. وكذبوا والله، لأن هذا فهما مغلوطا، لأن الإنسان لا بد أن يبدأ من القاعدة، لأنكم تتعاملون مع بقاع عريض من البشر لا يحب الله ولا يحب رسول الله، فلا بد أن تبث في تلك القلوب محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما أردت منه الفداء والإنفاق والتضحية بالنفس والمال والولد قاموا جميعا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن فنحن في أشد الحاجة إلى جيل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إنه جيل التمكين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنه جيل العزة، إنه جيل التمكين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو جيل التمكين الذي أذن الله له بحمل تلك الرسالة المباركة. ولذا فإننا والله في أشد الحاجة إلى هذا الجيل العظيم. ولذا ضرب الله عز وجل لنا المثل والأسوة في القرآن الكريم، وكل ذلك ما جاء للتزكية ولا للتفكه، وإنما جاء للعظة والاعتبار وللعمل بما جاء في كتاب الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال تعالى عن امرأة عمران إذ قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. انظر امرأة ينعم الله عز وجل عليها بحمل لا تدري هل هذا الحمل يكتمل بإذن الله أم أنها أم أن الجنين يموت في بطنها قبل أن يولد، أو أنه قد يولد ميتا، لا تدري. ولكنها علمت أولا وآخرا أن النعمة لا بد أن تستخدم في طاعة الله ولنصرة دين الله جل وعلا. فبالأول لحظة ما إن أنعم الله عز وجل عليها بتلك النعمة حتى نظرتها كاملة لله، قالت رب إني نظرت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما اطلع الله على صدق نيتها وعلى صفاء قلبها وسريرتها فقبل منها هذا الحمل وجعلها تنجب مريم عليها السلام، ومن مريم خرج عيسى عليه السلام. هكذا بهذا النذر الطيب المبارك والإخلاص لله جل وعلا أنعم الله عليهم بتلك الذرية الطيبة التي عصمها الله من الشيطان. وإذا أقول لك أيها الأخ الكريم، كيف لا تنذر نفسك بل وولدك ومالك لله جل وعلا؟ أنت ومالك وولدك وزوجتك وكل ما تملك لله جل وعلا، مطلوب على جبينك أيها المؤمن وكل لله جل وعلا. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قد يختارك الله عز وجل، قد يقع الاختيار عليك لكي تحمل هم الإسلام والمسلمين ولكي ترفع لواء المسلمين في هذا الكون مرة أخرى، من يدريك لعلك تكون أنت المقصود، لعلك تكون أنت الذي تحمل هم هذا الدين. فاسأل ربك عز وجل أن يستخدمك ويستعملك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ينسب له عملا صالحا ثم يأخذه عليه. ولقد كان في قصة أصحاب الأخدود مثلا عظيما في استخدام الإنسان لنصرة دين الله جل وعلا. تأملوا معي يا أخواني قصة الغلام الذي أراد الملك أن يصنع منه ساحرا كاسرا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر. أراد الملك وأراد الساحر الكبير وأرادت الأمة بأكملها أن تصنع من غلام صغير ساحرا كبيرا، ولكن الملك جل وعلا أراد أن يصنع منه رجلا يحمل هم الأمة، بل يوحد صفوف المسلمين، بل يرد المسلمين مرة أخرى من أوحال الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان. غلام صغير، هذا الغلام في مجمل القصة، حتى لا نطيل على حضراتكم، في مجمل القصة أن هذا الغلام ييسر الله عز وجل له في طريقه إلى الساحر راهبا. والرهبان في ذلك الوقت كانوا مثلثا، كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وكان بعضهم يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعضهم يقول إن المسيح هو ابن الله. لكن الله عز وجل بمنه وكرمه يسر له راهبا موحدا. فلما دخل الغلام على الراهب سمع منه كلاما طيبا عن التوحيد، فإذا ما ذهب إلى الساحر سمع منه طلاسم سحرية بل وكفرية. فاحتار الغلام حتى يسر الله عز وجل له في مرة من المرات أن رأى دابة قد قطعت الطريق على الناس. وفي رواية الطبراني أن تلك الدابة كانت أسدا، فأخذ الغلام حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الساحر أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فألقى الحجر فمات الأسد، فمر الناس فعلم الغلام أن الراهب على حق. فلما أخبر الراهب قال: إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تقبل عني. فلما حدث في نهاية القصة أن أتي بجليس الملك، هذا على وجه الاختصار، وأتي بهذا الراهب وشق بالمنشار وجيء بالغلام، فقال له الملك: أترجع عن ديني؟ قال: لا، لا أرجع عن ديني أبدا. فأمر بالشرط أن يأخذوه إلى قمة جبل وأن يعرضوا عليه الكفر فإن أبى أن يلقوه في النار، أن يلقوه من فوق الجبل. فلما صعدوا به على قمة الجبل، انظر لقمة اللجوء إلى الملك جل وعلا، لما صعدوا بالغلام الصغير على قمة الجبل دعا وتوجه إلى الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فتزلزل الجبل فسقط الناس وماتوا جميعا، وعاد الغلام مرة أخرى إلى الملك. قد يتعجب ويسأل سائل، ما الذي جعل الغلام يعود مرة أخرى إلى الملك وهو يعلم يقينا أنه سيقتله؟ إنها الأمانة التي حملها هذا الغلام، يريد أن يموت لكي تحيا أمة بأكملها. هذا هو الذي يجب أن تشعر به، أن تموت أنت لتحيا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الغلام للملك قال ما فعل بأصحابه؟ قال كفانيه من الله. فقال للشرط اذهبوا به في قرقود، أي في مرفع، فإذا توسطتم البحر فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه الطغيان. فلما توسطوا البحر وأرادوا أن يرجع عن دينه فأبى، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فالتجأ المركب وسقطوا جميعا وماتوا، وعاد الغلام مرة أخرى إلى الملك، لا يريد إلا أن يموت لتحيا الأمة. فذهب قال ما فعل بأصحابه؟ قال كفانيه إله ما شاء. فقال له الغلام إنك لن تقدر على قتلي، أو لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. انظر غلام يتحول من مقهور إلى آمن ولمن للملك، لأنه قد تعلق قلبه بالملك جل وعلا. قال لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال الملك بعد أن يأس من أن يقتل الغلام أو أن يستخدمه في السحر، قال وما هو؟ ما الذي أفعله كي أقتله؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تقتله وتأخذ سهما من جمالك وتضع السهم في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام، فإن ألقيت السهم فذاك هو قتلي وحدي. فكان الملك من أقوى الناس، لأنه لو ترك الغلام يدعو إلى دين الله جل وعلا ما آمن معه إلا القليل، ولكن الله عز وجل أراد أن يحيي الأمة على يد هذا الغلام الصغير. اجتمعت الأمة بأسرها في صعيد واحد، وقام الملك وطلب الغلام وأخذ سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، ثم ألقى السهم فوقع في صدره فمات الغلام في التو واللحظة. فقام الشعب جميعا قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. قال جلساء الملك والله لقد وقع ما كنت تحذر، كنت تحذر أن يؤمن جزء يسير من الأمة، فقد آمنت الأمة بأسرها ماذا تصنع؟ فخذت الأقادير على أبواب السكك كي لا يستطيع رجلا أن يهرب من تلك البلدة، وعرضت عليهم جميعا أن يرتدوا عن دينهم فأبوا، وألقوا جميعا في نار جهنم في نار الدنيا حتى يفوزوا برضوان الله وبالنجاة من نار جهنم، حتى وصلوا إلى أم في آخر هذا الرجل من الشهداء فتقاعست وهي ترضع الطهر فيها خوفا على هذا الطفل من النار. فأنطق الله هذا الطفل وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق، وأقول لكم يا أمة الإسلام اصبروا فإنكم على الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أما بعد، يا أمة الإسلام انظروا كيف تربى أولاد سلفنا الصالح على طاعة الله جل وعلا. هذا فلسفة ابن الحارث رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج موت في غزوة بدر. قال قيثمة لابنه سعد: يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء لكي اذهب واقاتل في سبيل الله. فقال له الغلام الطيب المبارك: يا ابتاه، والله لو كانت الدنيا باسرها لاخرتك بها، ولكنها الجنه، لكنها الجنه، والله لا اوثق بها احدا اليوم. فدخل الغلام فقاتل فقتل في غزوه بدر. فلما جاء الصحابه رضي الله عنهم ليخبروا خيثمه بموت ابنه سعد، بكى الرجل بكاء شديدا مريرا وقال: اواه اواه، والله لقد فاز بها دوني، لقد كان اعقل مني، والله لقد رايته البارحه يسرح ويضرح في انهار الجنه ويأكل من ثمارها ويصرخ ويقول: ابتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هكذا تربى أولاد السلف على طاعة الملك جل وعلا. بل هذا مثل أخير ابن عمر بن عبد العزيز. يدخل الرجال على خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حتى يهنئونه في يوم العيد. فلما خرج الرجال دخل الصبيان، ومن بين هؤلاء ابن عمر بن عبد العزيز وهو يلبس ثيابا رصة قديمة. فدخل عمر فتقدم هذا الطفل الصغير فقال له: يا أبتاه، ما الذي تقطع بك رأسك وأنساك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرصة وهم بتلك الثياب الجديدة. فقال هذا الطفل كلمة هي كلمة الواثق في موعود ربي. قال: والله يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه. وعق أمه وأباه: أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فكل يوم يمر عليك وأنت في طاعة لله فأنت في عيد، لأن هذا العيد إن مت عليه يجب لك عيدا أعظم من ذلك العيد في الآخرة، حينما تتلقاك الملائكة وتقول: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا هذا هو العيد الأعظم. ولذا ففي عجالة سريعة حتى لا أطيل على حضراتكم أقول: ما هو العلاج لحال تلك الأمة المسكينة؟ ما هو الحل وما هو العلاج؟ أولا أن تستقيم لله عز وجل، أن تتوجه بالعبودية كاملة لله عز وجل، أن ترجع إلى الله، أن يعرف كل واحد منا أنما أوتي الإسلام من قبل، فلا بد أن نقف على ثغرة من ثغور الإسلام، وأن يعلم أنه مسؤول عن حمل تلك الأمانة، فيتعلم العلم ابتغاء وجه الله. ثم إذا تعلم العلم لا بد أن يشهد للإسلام شهادة عملية كما شهد له من قبل شهادة قولية، كما قال سيد قطب رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام خطوطا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ عشرات من المصحف بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحجر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. فجعل الواحد منهم قرآنا يمشي ويدب بين الناس فيراهم الناس ويتعاونون معه ويأخذون ويعطون، فيرون الصحابة فيرون الإسلام من خلاله. فكان الصحابي قرآنا يمشي ويدب بين الناس. هذا هو المطلوب منك، أن تحول نفسك وحياتك إلى واقع منظور يراك الناس فيرون الإسلام من خلاله. ثم بعد ذلك تتوجه بالدعوة، تدعو من حولك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من ينقذ هؤلاء من نار جهنم؟ لابد أن تتحرك لدين الله. إن كان أهل الباطل يتحركون بكل شراسة ونراوة لنصرة الباطل، فكيف يتقاعس ويتكاسل أهل الحق عن نصرة الحق الذي هو من عند الحق جل جلاله؟ تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، ثم تربي ولدك تربية الرجال والأطفال، تربيه تربية طيبة على النبع الأصيل، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بل تربط ولدك بالقدوة والمعلم الأول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لقد أجروا استفساءً في إحدى الجامعات في عام من الأعوام، سألوهم سؤالا عجيبا: من هو القدوة في حياة الشباب المسلمين؟ فكانت النتيجة المخزية، أقول المخزية بل المؤلمة، أن 78 من شباب ونساء المسلمين جعلوا قدوتهم في المطربين والباعين، و2% جعلوا قدوتهم في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تكاثروا تناثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. النبي لا يباهي بالمقنونين ولا بالسناء ولا بأكلة الربا، لكن النبي يباهي بالأبطال وبالرجال وبالمؤمنين الأصفياء الأوفياء الأوفياء هكذا. فهل يباهي النبي بأمة جعلت قدوتها في لعب كرة أو في مطرب الأوراق؟ إن لله ولد إليه راجعون. ثم تحفظ ولدك القرآن، فإن حفظ ولدك القرآن جئت يوم القيامة أنت وزوجك فتلبسان حلة الكرامة وتآتى الكرامة، الياقوتة الواحدة فيه خير من السلة وما فيها. هكذا ربي ولدك لنفسك، واسأل ربك عز وجل وقل: اللهم ربي ولدي على عيني واصنعه على عيني واستعملني وولدي لنصرة دين الله جل وعلا. بل رب امرأتك لتربي ولدك لتخرج لناجيلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا هو المطلوب منك ايها الاخ المسلم، ان تربي هذا الجيل. بل قل لولدك: انني يا بني احتسبك منذ الان ان تجاهد في سبيل الله وان تعلي رايه الاسلام وان تدعو الى دين الله جل وعلا، فان مت شهيدا فنعم وقرة عين، وان عشت حميدا فنعم وقرة عين، فوالله ما اريد منك الا ان تعيش حياه الابطال. والابطال هم الذين صاروا على نهج الحبيب وعلى نهج اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فنسال المولى عز وجل ان يرد المسلمين اليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اعز الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين. انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا العيد عيدا لعودة المسجد الأثير. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى الأثير. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى الأثير. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله على نبينا محمد.